الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، في كتاب الطهارة منه، في باب التيمم، وعن عطاء بن يسار:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر، في كتاب الطهارة منه، في باب التيمم، وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال: على شرطهما. وفي قوله تساهل. وقال أبو داود: ذكر أبي سعيد رضي الله عنه في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
هذا الحديث كما سمعنا عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان، لم أجد من سمى الرجلين، في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، وليس معهما ماء. الحديث كما قال المصنف رواه أبو داود في سننه، وقال: وذكر أبي سعيد، أيضا هذا في السنن بعد الحديث، وذكر أبي سعيد وأبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل، يعني مرسل أرسله عطاء، يعني عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا رواه النسائي وفيه: وقال للآخر: أما أنت، الآخر الذي ماذا فعل؟ صلى أعاد الوضوء والصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي: وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع، يعني لك أجر، الأجر مرتين، هذا معناه. و قال الدارقطني، هو أشار إلى أن الدارقطني تكلم عليه، الدارقطني الكلام الذي يشير إليه هو قوله: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليل بهذا الإسناد متصلا، وخالفه ابن المبارك وغيره، ثم ذكر رواية ابن المبارك، وابن المبارك يعني ثقة ثبت، وإذا خالف لمخالفته يعني شأن، فكأنه يعني يشير إلى ترجيح، بل صراحة رجحها. ورواه الحاكم، وهذه العلل التي ذكرت فيه يعني ما عله به الإرسال وغيره أجاب عنه ابن القطان وأجاب عنه، ومن أراد الزيادة يعني يشوف كلام القطان وغيره في الإلمام لابن عبد الهادي، للإمام لابن دقيق العيد، الإمام مأخوذين بابن عبد الهادي. ها، وقلنا قوله خرج رجلان في سفر، ما رأيت من عين أو سمى الرجلين. فتيمما، المراد المعنى الشرعي يعني التيمم الشرعي، وهو استعمال التراب في الطهارة، التيمم الشرعي هذا المراد تيمم، ليس المعنى اللغوي القصد، مثلا تيمما قصد مكان كذا، لا، هو إنما أراد التيمم الشرعي وهو استعمال التراب في الطهارة. قال فأعاد أحدهما، ولم ينص على سبب إعادته، لكن المظنون والذي يتبادر إلى الذهن أنه إما أنه ظن أن صلاة الأولى بطلت عندما وجد الماء في الوقت، هذا يحتمل يعني لعله رأى ذلك، وإما فعل ذلك احتياطا، وإما أنه فعل هذا احتياطا للعبادة. وقوله ولم يعد الآخر أيضا لاعتقاده أن صلاته صحيحة، هذا هو الظاهر، لو يعني ظن أو اعتقد أن صلاته باطلة لا أعاد، هم الصحابة حريصون على صحة العبادة. إذن فما أعاد لأنه يعني اعتقد أن صلاته صحيحة، لأنه تيمم وصلى حال فقد الماء، وهذا هو المطلوب منه، هذا هو المطلوب منه، أنه إذا فقد الماء يتوضأ، إذن هو فعل الصواب، ولذلك لم يعد، ولذلك لم يعد. وهذا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أي الطريقة الصحيحة المشروعة، أي الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. سيأتينا الكلام الذي قلناه للأخ بالأمس أن في المسألة ثلاثة أقوال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، أي الحكم الشرعي، الطريق، السنة هنا معناها الطريقة. وقوله وأجزأتك صلاتك، أي كفتك عن القضاء، لا تحتاج إلى أن تقضيها. وقال للآخر لك الأجر مرتين، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، ولفظ النسائي وقال للآخر أما أنت فلك، هذا الذي قرأناه قبل قليل، مثل سهم جمع، أي سهم مجموع فيه أجران، لك سهم مجموع فيه أجران، والمراد أن لك أجر الصلاة مرتين، فإن كلا الصلاتين صحيحة، ولكن إصابة السنة أفضل، لأن قال لذاك وأصبت السنة، إذن وإصابة من الأفضل؟ الكل يعني لم يأمره النبي صحح له النبي صلاته، لكن من الأفضل هو الذي وافق السنة. الحديث دل على أن الإنسان إذا علم أنه ليس حوله ماء، يعني هذا المساهم، الحديث لم يتكلم عن الماء، يعني عن الطلب، لم قال ليس معه ماء، ولم يذكر هل طلب الماء أي بحث عن الماء أو لم يبحث، مسكوت عنه. قال إن يعني وليس معه ماء. إذن الحديث يدل على أن الإنسان إذا علم أنه ليس حوله ماء، علم أنه ليس حوله ماء، فلا يجب عليه طلب الماء. إذا كان يعرف المنطقة، يعرف المكان الذي هو فيه وأنه لا ماء فيه، فإنه لا يجب عليه الطلب، لا يجب عليه الطلب والبحث عن الماء، لأنه ليس في السياق أنه ما طلب الماء، ما فيه، ما قال طلب الماء فلم يجداه ثم تيمم ثم صلى، غير ما ليس موجود هذا، بل الذي فيه ليس معه ماء. طيب، هذا إذا كان في أرض يعلم أنه ليس فيها ماء. طيب إذا كان يجهلها، إذا كان يجهل، يحتمل أن يكون قريب منه ماء، ويحتمل أنه ليس منه ماء قريب منه، فهنا يقال يطلب، يبحث فيما حوله، فيما حوله، إذا كان يجهل يبحث فيما حوله هل يوجد ماء أم لا، ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، بل يبحث فيما حوله، فإذا يعني ظن أو غلب على ظنه أنه لا ماء، فحينئذ يتيمم ويصلي. أن الإنسان إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء فله الثلاث الحالات، عرفتها ولا السائل بالأمس؟ عرفت الثلاث الحالات أنت؟ طيب أنا أجيب عنك بالنيابة للسرعة، ولأن الصوت ما يسمع من عندك. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد خروج الوقت، يعني الرجل تيمم فقد الماء، لا يوجد ماء، ثم تيمم وصلى وخرج وقت الصلاة، خرج وقتها، وقت الصلاة التي تيمم لها، فهذا قولا واحدا لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. الصورة الثانية أن يتيمم لا ماء، ويتيمم ثم يجد الماء، قالوا يعني يمكن، كيف؟ أمس أحد السائل يقول يمكن صديقه جاء بماء أو كذا، أو ما نزل مطر فأكثر الماء في محاول، يعني وجد الماء، هذا في الوقت، يعني هو في الوقت فجاء فوجد الماء بأي صورة من الصور، ففيه قولان لأهل العلم، إذا وجد الماء متى؟ بعد أن صلى وفي الوقت، لم يخرج وقت الصلاة، فهذا فيه قولان، قول من للفقهاء أنه يعيد، وقول أنه لا يعيد، وهو الراجح أنه لا يعيد، لأنه فعل المطلوب منه شرعا، عمل المطلوب منه شرعا. الصورة الثالثة، وهذا الخلاف فيه قوي، الخلاف قوي وجهة النظر فيه قوية، لكن الراجح هو هذا. الصورة الثالثة أن يجد الماء، يعني هو كما قلنا في الأول لا ماء، ثم تيمم، ثم دخل في الصلاة ووجد الماء، جاء صديقه بالماء كما يقول أخونا، أو نزل المطر. ففيه قولان لأهل العلم أيضا، منهم من يقول لا يستمر في صلاته وصلاته صحيحة، ولأنه حين بدأ الصلاة بدأها على الوجه المشروع، هذا المطلوب منه. والقول الثاني أنها تبطل طهارته وصلاته، فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، مثل من انتقض وضوءه وهو في الصلاة. فإن وجود الماء يبطل التيمم، فهذا فيه قولان، والراجح والله أعلم أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ويصلي بالوضوء بالماء. وهذه هي الثلاثة الأقوال في المسألة، ولا قضاء عليه، هذا هو في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة عليه القضاء، عليه أن يعيد. ويقيسونه قوي جدا على من يعني انتقض وضوءه وهو في الصلاة، فإنه عليه يجب عليه أن يخرج منها، وهذا مثله، لأن وجود الماء يبطل التيمم. فهو هذا من ناحية، هو الراجح من حيث النظر، وأيضا هو الأحوط للعبادة، هو الأحوط للعبادة. ودل الحديث على أن الإنسان إذا فعل عبادة يظن أن فعلها واجب عليه فإنه يثاب عليها، لأن هذا الذي أعاد الصلاة كان يظن أن الإعادة واجبة عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له لك أجران. إذن هو الإنسان إذا، لكن لو أعاد وهو يعلم أن هذا خلاف السنة، هذا يأثم ولا يؤجر. لكن نحن نقول الذي يعتقد اجتهد وظن أن هذا هو الواجب عليه ففعل الواجب عليه في ظنه فاعتقاده، هذا يثاب على عمله. لكن لو كان عنده علم أو يعلم أن هذا خلاف السنة فإنه لا يثاب بل يأثم.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
رواه البخاري ومسلم، وهذا جزء من الحديث الذي فيه شاهد لهذا الباب. قال لفظ الحديث كاملا في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا، وهذا الذي أتى به الجزء الذي أتى به المصنف، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم. أما لفظه عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني لو قال نعم الحج كل عام، تصور كم مليون يأتي، ولا يمكن الحج، ولا يمكن الحج، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي بعض الروايات فاجتنبوه. قوله إذا أمرتكم بأمر، الأمر هو طلب الفعل على إما، وله حالان طلب الفعل: إما على وجه الوجوب، وإما على وجه الاستحباب. فقد يكون الطلب طلب وجوب، وقد يكون مستحب، والذي يبين ذلك القرائن. قال هنا المصنف: إذا أمرتكم بأمر، الذي في الصحيحين بشيء، الذي في الصحيحين بشيء، بدل الأمر شيء. إذا أمرتكم بأمر، الذي في الصحيحين إذا أمرتكم بشيء، والمعنى هو واحد، لكن اللفظ نحن نريد أن نحقق في اللفظ. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وإذا لفظ بأن لفظ وإذا أمرتكم بأمر هو لفظ مسلم هكذا. لا أدري هل هو وصلت إليه نسخة فيها هذا، لكن المطبوع الآن، المطبوع المتداول بين الناس، وأيضا هو الذي فيه شرح النووي بشيء، حتى في شرح النووي. فأتوا منه ما استطعتم، هنا فأتوا منه أي افعلوا قدر استطاعتكم، وهذا مطابق لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه، فكونوا عنه في جانب، أي اتركوه كما فدعوه، كما في رواية دعوه أي اتركوه. فنحن أنتم ترون أنه عم في النهي، قال: إذا نهيتكم عن شيء، هذا عام أي نهي، لأنه يعني في النهي والترك هذا من باب الترك، والترك أهون وأسهل من الفعل، كل واحد يستطيع أن يترك، لكن الفعل قد تكون فيه مشقة في بعض الأحيان. ولذلك وهذا من يسر الشريعة، قال عمم في النهي، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه فاجتنبوه. أما في الأمر فقال: فأتوا منه ما استطعتم، خص خص الأمر بما يستطيعون، بما يستطاع، بما يستطاع، لأن الأمر بالنهي فيه ترك، والترك أهون وأسهل وأيسر من الفعل، كل إنسان يستطيع أن يترك بلا مشقة. أما قوله فأتوا منه ما استطعتم فهذا يوافق قوله كما مر، يوافق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فالأمر يأتي فيه المكلف بما يستطيع، الأمر يأتي فيه المكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما لا يستطيعه فإنه يسقط عنه. ومن أمثلة ذلك الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة يصلي المسلم الفرض قائما، يعني في إما كاملا، يعني قد يكون هذا الذي لا يستطاع إما كامل العبادة كما في الصيام، فمن عجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر، فإنه يفطر لأنه لا يستطيع، هو مأمور، هذا أمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع، العجوز الكبير لا يستطيع الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا مثال، ومثاله في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الذي لا يستطيع فلا حج عليه أصلا، غير مفروض عليه ولا يسأل عنه يوم القيامة الذي لا يستطيع. والاستطاعة فيها تفصيل، هناك استطاعة مالية واستطاعة بدنية، ولعلها تأتي في الحج إن شاء الله. أما في الصلاة وهي اللي يمكن، يعني كما في حديث عمران بن حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيأتي منها ما يستطيع، يأتي منها ما يستطيع، وما لا يستطيعه يسقط عنه. فمثلا الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يسقط عنه القيام، يصلي قاعدا، وهكذا في بقية الصلاة. ولذلك هنا يعني بعض من يصلي على الكراسي قد يخطئ بعضهم، فإذا كان لا يستطيع مثلا بعض الأركان بعض الواجبات يصلي الصلاة كاملة على كرسي، هذا ما يصح، لأن القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فغير المستطاع لا يسقط بغير المستطاع، هذا معناه. فيعني يجب أن يتنبه من يصلي على قاعدة أو على الكراسي، فإنه ليس يعني إذا عجز عن ركن يجب عليه أن يأتي بما يستطيع من أركان الصلاة وواجباتها. فإذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع الركوع، ولكنه كما يعمل الناس الآن في ركبهم بعض العمليات لا يستطيع السجود لأن ثني الركبة يصعب عليه، هنا يسقط عنه فقط الذي لا يستطيع. لكن ما دام يستطيع القيام ويقف عند باب المسجد أو عند الدكان وقفة طويلة، ولذا جاء الصلاة قال أنا أصلي، وهذا لا يعني خطأ يجب أن ينبه عليه. فالأمر يعني المسلم مأمور بصلاة الفرض، طبعا هذا في الفرض، أما النافلة فله أن يصلي وله نصف الأجر، النافلة له أن يصلي جالسا وله نصف الأجر، لكن الكلام في الفرض، الفريضة لا بد فيها من القيام مثلا، فهو يأتي بما يستطيع وما لا يستطيع يسقط عنه. وذكرنا الأمثلة على هذا. الحديث فيه يعني قال النووي رحمه الله تعالى في بيان منزلة هذا الحديث، قال: هذا من قواعد الإسلام المهمة، قال في شرح مسلم، ومن جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وهذا فيه تفصيل، هذا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. يقول: هذا من قواعد الإسلام إيش؟ المهمة. طيب لو قلت الهامة كما يقول الناس الآن، هذا سؤال هام يقولون، ها صحيح؟ لا، الهامة هي الاستعاذة منها النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالهامة هي مثل الحيات والعقارب وهذه، فلا تقولونها في العلم في المحاضرات في الدروس، وتقول هذه مسألة هامة. هامة معناها ثعبان ولا شيء، واحد الهوام، واحد الهوام، لكن المهمة. استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أن من عدم الماء والصعيد، عدم الماء وعدم الصعيد كالأسير مثلا، ممكن هذا، فإنه يصلي على حاله ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. واستدل به من يقول، من يقول إن من وجد ماء لا يكفي للطهارة، وهذا أشار إليه النووي في الكلام الذي قرأناه، للطهارة فإنه يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم عن الباقي، وهو هذا قول الشافعي في الجديد، وهو المذهب عند الحنابلة. وصورته أن يكون مع الشخص ماء يكفي لغسل يديه ووجهه ثم ينتهي هذا الماء، ماذا يفعل؟ قالوا: يستعمل الماء ثم يتيمم للباقي، ثم يتيمم للباقي. الذين لا يرون هذا يقولون هذا جمع بين البدل والمبدل، ويجيب بأن هذا لا، ليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو تيمم للأعضاء التي لم تغسل، فهو غسل الأعضاء وتيمم للأخرى، فلم يجمع بين البدل الذي هو التيمم والمبدل الذي هو الماء، بل هو تيمم. ومثل هذا يعني المسح على الخفين، المسح على الخفين مسح، فهو توضأ ومسح على الخفين، والمسح على الجبيرة أيضا، وهكذا. فليس فيه جمع بين البدل والمبدل. فقولهم أن الجمع بين هذا غير مسلم، غير مسلم، على الأقل عند من يرى جواز التيمم للباقي، لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء التي لم تغسل، وليس عن الأعضاء المغسولة، ليس عن الأعضاء المغسولة. وقلنا أنه يشبه من وجه يشبه المسح على الخفين. من يريد الزيادة ينظر في يعني الشيخ العثيمين فصل تفصيل جيد في الشرح الممتع. هذا في مسألة عقدية وهي إثبات القدرة للعبد، إثبات القدرة للعبد، وأنه أن العبد الإنسان غير مجبور على فعله، غير مجبر على فعله كما تقول المعتزلة الذين يقول لا قدرة له، هو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. لكن هذا القول يرده الشرع ويرده العقل ويرده الواقع الذي يراه الناس. فأما من الشرع فقول من القرآن قول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت له إرادة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت له مشيئة واختيار. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن الفرق بين أفعاله هو، فإذا أصيب بالحمى وارتعدت يداه هذا باختياره، ليس باختياره، لكن أن يصلي، أن يضرب فلان، أو يكرم فلانا، أو فكل هذا باختياره، فكل هذا باختياره. ففي فرق بين ما يعني الإجبار وعدم الإجبار. فالمثال الذي ذكرناه في الحمى وفي نحوها والسقوط من أعلى من سطح البيت، هذا مثال الذي يقع بغير اختياره. لكن هناك الأفعال الكثيرة الأكثر هي التي باختياره، هو باختياره. أنت جئت من أندونيسيا للجامعة غصبا عنك؟ وأيضا الحديث فيه أن الأوامر الشرعية كلها معلقة بالقدرة، بقدرة العبد واستطاعته. دل على ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا. فالأوامر متعلقة بالقدرة، بقدرة الإنسان عليهم. ومن السنة هذا الحديث هذا، ولذلك النووي يقول يعني هذا يأتي فيه أحكام كثيرة جدا في الصلاة وفي غيرها. ومن هذا الحديث أيضا أخذ العلماء، وهو يعني دليل للقاعدة، لا واجب مع العجز. والقاعدة الأخرى العظيمة أيضا الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها كما قلنا في مثلنا بالعاجز عن صيام رمضان يسقط عنه مثل الصيام، ويأتي بالبدل وهو الإطعام. وإذا كان بعض العبادة كما في الصلاة أو في الوضوء يأتي بما يستطيع والباقي يسقط عنه. ثم ملاحظة قوية جدا، قد يقول إنسان أنا لا أستطيع وهو في الواقع يستطيع، وهذه التي يحكمها مراقبة الله سبحانه وتعالى. الناس لن يحاسبوا هذا القائل، لا أريد أن أوجه الخطاب إليكم لن يحاسبوكم، لا، أقول هذا الذي يظن هذا هو من الذي يحاسبه؟ هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الله العالم بسره. هل هو يستطيع أو لا يستطيع؟ إذا كان الله يعلم منه أنه لا يستطيع فيعفى عما لا يستطيع، يعفو عنه عما لا يستطيع. لكن إذا قال أنا لا أستطيع وهو يستطيع، وهذا كثير ترى، فإن هذا لا ينفعه يوم القيامة، لا ينفعه، لأن الذي يحاسبه هو الله الذي يعلم بأحواله ويعلم هل هو فعلا يستطيع لا يستطيع أو أنه يستطيع ويدعي عدم القدرة والاستطاعة. وهذه يعني من التي ينبه إليها، يعني الوعاظ يجب أن ينبه الناس إليها. قال بعض العلماء هذه القاعدة لا تنطبق على ما ورد الشرع ببقائه في الذمة. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الزكاة إذا وجبت على الإنسان ولم يؤدها، فإن هذه تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. يعني هي المسائل التي تسمى الحقوق المالية، الحقوق المالية. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب جديد وهو باب الحيض. والحيض لغة هو سيلان الشيء، سيلان الشيء. في اللغة يقولون حاض الوادي إذا سال، إذا سال الوادي، فهي يعني سيلان الشيء وجريانه، هذا في اللغة. أما شرعا فتختلف فيه عبارات الفقهاء ولكنها متقاربة. فمثلا نحن إذا أردنا، ما هو الكتاب المتخصص في التعريفات؟ ها؟ أي؟ الجرجاني. وأنا قلت التعريفات، هذا اسم الكتاب اسم الكتاب التعريفات للجرجاني. يقول الجرجاني في التعريفات وفي الشرع، يعني اللغة انتهينا منها، وفي الشرع عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة، سليمة عن الداء والصغر. سليمة يخرج المستحاضة التي يبدأ فيها، لأنه مرض وليس حيضا. فالدم الذي يقذفه الرحم أو ينفثه الرحم، رحم امرأة بالغة غير مريضة يعني سليمة، فهذا يسمى الحيض. وهناك يعني يقال تعريف آخر وهو يقولون دم طبيعة وجبلة. الله خلق هذا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهذا شيء في طبيعة المرأة وجبلة المرأة، خلقها الله على هذه. قال دم طبيعة وجبلة يعني عادة، ولذلك هم يسمونها العادة، يسمونها العادة الشهرية. دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد يعني يأتي في موعده امرأة، يأتي امرأة بالغة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، هذا هو الحيض. وذكر العلماء للحيض علامات، أولا النساء يعرفن هذا، لكن للعلم يعني من علامات الحيض، ويمكن نكرره حتى نفرق بعد ذلك بين الحيض والاستحاضة. سنعيد هذه الكلمات في مقابل التفريق بينه وبين الاستحاضة. فدم الحيض يقولون لونه أسود، لونه أسود قاتم. وأيضا الفرق الثاني أنه غليظ، غليظ بمعنى ثخين. والفرق الثالث أن له رائحة، له رائحة، رائحة كريهة، أن له رائحة كريهة. والفرق الرابع الذي يعني بعد الطب الآن، أن دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط، يعني يتجمد. وقالوا بأن هذا تجمد داخل الرحم ثم خرج، لكن هذه من العلامات التي يذكرها الأطباء الآن، أن دم الاستحاضة، وسيأتينا تعريف الاستحاضة إنما ذكرناه للفرق، أنه دم الحيض لا يتجلط، لا يتجمد، هو من أصله هكذا. أما دم يتخثر، يتجلط. إذن لو قلنا اذكر الفرق بين الحيض والاستحاضة، أن الحيض دم أسود قاتم، وأما الاستحاضة فدمها أحمر، فدمها أحمر، يعني هو دم طبيعي كما لو جرح، لأنه هو جرح في أحد العروق. وأن دم الحيض غليظ، أما دم الاستحاضة فرقيق خفيف، دم طبيعي. والفرق الثالث أن دم الحيض له رائحة كريهة، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له إلا رائحة الدم، لا رائحة له. والفرق الذي ذكرناه أخيرا وهو أن دم الحيض لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط، لأنه دم طبيعي وخارج من جرح، لأن أسبابه كثيرة، منها انفجار يعني عرق من العروق في الرحم، ومنها الالتهابات التي تصيب المرأة، ومنها بعض الأمراض الخطيرة التي تسبب جرحا أو تسبب انفجار هذا الدم. طيب نقرأ ولا ما في وقت؟ اقرأ شوية.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر.
هذه أصعب ما فيه، منكر أصعب ما فيه. وهذه كلها موثقة، قول أبي حاتم هو في كتاب العلل لابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال فيه: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. قال يعني يمكن نعلق ولو على بعض النقاط في الحديث، فما أظن الوقت يكفي. قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعني يعرفه النساء، تعرفه النساء ومن له يعني معرفة بذلك معروف، ولكن في بعض الضبط هذه الكلمة يعرف يعني لها جاء بضبطين، يعرف من المعرفة، من المعرفة أنه يعرفه النساء، تعرفه النساء، وفي ضبط آخر يعرف أي يكون له عرف بمعنى رائحة، عرف لو احتراق النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لا العود هذا البخور لو لم تضعه على النار ما تعرف رائحته عرفه. وهذا موافق لقول الفقهاء أنه يعني له رائحة كريهة، فيعرف بمعنى له عرف أي رائحة، ويعرف هذا ما يحتاج إلى شرح، من المعرفة وتعرفه النساء، طبعا النساء المعتادة، يعني عندنا المبتدئة وغير المبتدئة، غير المبتدئة المعتادة هذه هي التي تعرفه، لكن البنت الصغيرة التي لأول مرة هذه قد لا تعرف. قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، خطاب للمرأة، ذلك يعني إذا كان الخطاب موجه للأنثى يقال ذلك، وقد قالوا قد يكون ذلك على أن الخطاب عام لكل من يسمع، لكن الأقرب هو ذلك، ذلك، ويعني يجوز أن يكون خطاب عام فيكون خطاب لمن يسمع ذلك. فأمسكي عن الصلاة، يترك الصلاة، يعني إذا رأيت هذه العلامة، طبعا مع ما ذكرنا من أقوال الفقهاء بالتتبع، فأمسكي عن الصلاة، يترك الصلاة، لا تصلي، لأن حينئذ الصلاة تكون باطلة وتكون المرأة آثمة، لا يجوز لها أن تصلي في هذه الحالة إذا كانت حائض، لا يحرم عليها أن تصلي وأن تصوم، يحرم عليها أن تصلي. فإذا كان الآخر يعني غير الأسود اللي هو إما أحمر أو أصفر أو يعني مختلط كدرة، فتوضئي وصلي إذا كان الآخر الذي هو الاستحاضة لون آخر غير الأسود والعلامات تلك. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي. قالوا يعني هذا دم الحيض دم أسود يعرف أو كذا، فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضي، يعني إذا كان لون آخر وهو لون دم الاستحاضة الذي ذكرنا. والحديث كما قال رواه هؤلاء الأئمة، وقوله تستحاض، نحن قلنا الاستحاضة، يعني نحن في الأول عرفنا الحيض، والآن جاءنا تعريف الاستحاضة. الكل دم، لكن هذا دم له حكم وذاك له حكم بالأحكام. فالاستحاضة هي سيلان الدم، الكل سيلان دم، لكن في غير أوقاته المعتادة، في غير أوقاته المعتادة يعني. وقد يكون سببه كما قلنا في الأول مرض أو رام في الرحم أو قرحة في الرحم. قديما يعني كان يشكل، أما الآن فما عليها إلا أن تذهب إلى طبيبة النساء فتقول لها هذا نزيف، الآن يسمونه نزيف، هذا نزيف وهذا حيض، وهذا يعني حلل لنا مشكلات في الحج. في الحج الأسئلة تكثر في هذا، يا أختي اذهبي إلى طبيبة النساء ويعني تذهب عنك جميع الأوهام والشكوك. إذا كان ذلك قلنا في ضبط هذا، وأمسكي أي كفي عن الصلاة، ويعرف ويعرف عرفنا معناها. أما فإذا كان الآخر أي غير الأسود، إن كان أصفر أو أشقر أو غير ذلك أو أكدر يعني من كدرة، فإنما هو عرق كما في سنن أبي داود. في سنن أبي داود في زيادة عرق، فإنما هو عرق، ولم يأتي بها المصنف هنا، فإنما ذلك فإنما هو عرق. وهنا يعني هذا على حذف مضاف تقديره فإنما هو دم عرق، فإنما هو دم عرق. والمراد أن غير الأسود ليس بحيض، فلا يمنع صلاة ولا صوما ولا غيرهما. هذا الحديث دل على أن المستحاضة التي زاد دمها وكثرت أيامه عن العادة، لكن عندنا مميزة معتادة وعندنا مبتدئة، وإذا اشتبه عليها الحيض فتميز مميزة، هي المعتادة مميزة، فهذه عليها يعني التي قد جاءها الحيض تستطيع التمييز، أي تميز بين الحيض والاستحاضة، فتميز أيام حيضها بلون الدم، بلون الدم وما ذكرنا معه. فالأسود حيض تجلس له وما عداه استحاضة. وحمل جماعة هذا الحديث على المبتدئة، المبتدئة التي أطبق عليها الدم أول ما بدأت، أول ما حاضت استمر معها الدم فترة طويلة، 15 أكثر من 15 يوم، على خلاف بين العلماء في هذا. وهذا فيه للعلماء قولان، القول الأول أنها يعني هذه يعني من أطبق عليها الدم، للعلماء فيها قولان، أنها ترجع إلى عادتها إذا كانت مميزة معتادة، ولا تنظر إلى التمييز، لا تنظر لا لون ولا رائحة ولا شيء، يعني إذا كان عادتها أن تأتيها الدورة وتستمر معها مثلا 6 أيام أو 7 أيام وهو الأغلب عند النساء، 5 6 7 هذا هو الأغلب، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب الحنفية، أنها يعني تصير إلى ماذا؟ إلى التمييز، إلى التمييز، هذه المعتادة تصير إلى التمييز، تنظر في 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 هذا. والقول الثاني، وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، أقبلت يعني بدأت الحيضة فإذا أقبل جاء وقتها، جاء زمنها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. هي الآن لا ما تدري، هي استمر معها الدم، لكن هي تدري من قبل حسب عادتها وتمييزها أنه يأتيها مثلا في أول الشهر في اليوم الخامس فرضا، ويستمر معها في العادة 6 أيام، فتقعد هذه 6 أيام تبدأ من اليوم الذي كانت تأتي، تعرف أنها تأتي أن هذا الحيض يأتيها في هذا اليوم، ثم تستمر بقدر الأيام التي كانت قبل الاستحاضة تجلسها. فإذا كانت 5 أيام تنتظر 5 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل غسل الحيض، غسل الحيض تغتسل مرة واحدة، ثم بعد ذلك يأتينا الخلاف في الاغتسال وفي الوضوء، لكن الوضوء على هذا تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة هذه: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، يعني الذي تعلمينه، إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل هي مميزة أو أم لا، إذن خلاص هي ترجع إلى هذا. القول الثاني أنها تعمل بالتمييز، وما معنى التمييز؟ النظر في الدم، في لون الدم ورائحته وكذا، هذا وتقدمه على العادة، على القول الأول، فهذا مقابل للقول الأول، فهذا مقابل. واستدلوا بحديث الباب، هذا الحديث، وقالوا لأن عادتها قد تتغير. لماذا؟ يقول العادة قد تتغير فتكون في آخر الشهر بدلا من أول الشهر، هذا قول وهو المشهور مذهب المالكية والشافعية على بعض التفاصيل في كتب الفقه، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الراجح هو الرجوع إلى العادة لأنه الثابت في الصحيحين، لأنه الثابت في حسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأناه قدر، فقال لها صلى الله عليه وسلم أنها يعني تجلس قدر حيض قدرها، يعني فإذا ذهب قدرها، وهذا هو الرجوع إلى 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 ماذا؟ إلى التمييز. لا هو، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة طيب ماذا تعمل؟ قالوا تعمل بغالب عادة النساء 5 6 6 أيام 7. بعض في تفصيلات الفقهاء يعني يقولون عادة نسائها، تنظر في عادة نسائها، أمها كم تبقى، أختها فتنظر في عادة نسائها وتعمل به. هذه لكم لا عادة، غالب النساء هو بين 6 و7 أيام من كل شهر، ما سيأتينا بالنص عليه في حديث حمنة بنت جحش، سيأتينا بعد حديثين، وفيه فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي يعني اعتبري نفسك حائض 6 أيام أو 7 أيام. لماذا؟ لأن هذا هو الغالب في النساء، لأن هذا هو الغالب في النساء. لكن في مسألة إذا زاد على التمييز، يعني عملت بالتمييز وزاد عن 15 يوما، يعني هي ترى فيه علامات الحيض لكن استمر معها وزاد عن 15 يوماً، فحكمه حكم الاستحاضة ما زاد، هكذا يقول الفقهاء. فيه يعني الحديث فيه بيان ما يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بأن هذا قال النبي أسود، وإذا كان غير ذلك يعني لون غير هذا اللون. الحديث فيه يجب يعني دل على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، وسيأتينا مزيد إن شاء الله في حديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة بنت جحش، وهذا الموضوع فيه يعني فيه صعوبة، فيه شيء من الصعوبة. وقال الجمهور ليس لها الوضوء قبل دخول الوقت، الجمهور يرون أنه لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. نكمل قليلا بعد الأذان. إذن قال الجمهور أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. وأيضا عند الجمهور أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، إنما يجب عليها غسل واحد للخروج إذا خرجت من أيام حيضتها، إذا انتهت حيضتها تغتسل غسلا واحدا من أجل الحيض لا من أجل الاستحاضة. فقال هذا مذهب الجمهور. جمهور العلماء يرون أنه لا المستحاضة لا يجب عليها الغسل، وسيأتينا الخلاف إن شاء الله في حديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة بنت جحش كما سيأتينا بعد هذا الحديث. لكن هذا الجمهور يقولون لا يجب عليها أن تغتسل. وما ورد في صحيح مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل، فإنما كان ذلك منها باختيارها لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن أمرها أن تغتسل مطلقا، يحمل على ماذا؟ على الاغتسال من الحيضة، من الحيضة إذا يعني قدرت أنها انتهت هي تغتسل. أما فكانت هي من اختيارها تغتسل لكل صلاة. قال شيخ الإسلام والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، عند الأئمة الأربعة وغيرهم فالغسل إذن مستحب. قلنا بأن من أحكام الاستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة متى؟ إذا دخل الوقت، بعد دخول الوقت. هذا صحيح أنها إذا توضأت، طيب توضأت بعد دخول الوقت فلها أن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت من قضاء مثلا فوائت وما شاءت من النوافل ما دامت لم تأتي يعني تأتي بناقض حتى يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت وجب عليها أن تتوضأ من جديد. فهذا يعني هي إذا توضعت بعد دخول الوقت لا تصلي الحاضرة، وتصلي إن كان عليها قضاء، وتصلي ما شاءت من النوافل كمن به سلس البول، ويستمر معها هذا هو الراجح إلى أن يعني يخرج الوقت. فإذا خرج الوقت ودخل وقت الثانية تتوضأ لها للفريضة. طب إذا أرادت أن تصلي مثلا نافلة تتوضأ لها. هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.